وصلي وسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والفقه، وأن يعظم لنا الأجر والثواب، وأن يملأ قلوبنا من الإيمان والحكمة، ويقر فيها الطمأنينة والراحة. إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في الشرط الثالث من شروط النكاح، وهو اعتبار الولي فيه، وذكرنا ما يتعلق بهذا الشرط من جهة اعتبار الولي، ومن جهة شروط اعتباره، وأيضا ما يتعلق بترتيب الولاية في النكاح، ومن المقدم ومن المؤخر فيه، إلى أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأحوال التي تنتقل فيها الولاية. ولعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما كنا توقفنا عنده من الأحوال التي تنتقل فيها الولاية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف غفر الله لنا وله وللحاضرين ولشيخنا: فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا، أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة، زوج الأبعد، وإن زوج الأبعد أو النبي من غير عذر لم يصح.
نعم. إذن كنا قد ذكرنا الأحوال التي تنتقل فيها الولاية من الأقرب إلى الأبعد، فقال إن عضل الأقرب، وذكرنا معنى العضل، ومتى يكون العضل عضلا يكون معه انتقال الولاية، ومتى لا يكون. نعم. والحالة الثانية ألا يكون أهلا، بأن يكون فيه مانع من موانع الولاية، كأن يكون فيه عته أو جنون، أو يكون به صغار، أو نحو ذلك من المسائل التي لا يكون فيها أهلا، إلى أن ذكرنا أو غاب غيبة منقطعة. فإذا غاب الولي غيبة منقطعة فإن وجوده نعم كعدمه، لعدم إمكان إفادة الولاية منه، لأن مقصود الولاية هو القيام على المولية بتحصيل مصلحة النكاح لها، والبحث عن الكفء وعقد النكاح، وكل ذلك لا يتأتى منه حال بعده وغيبته. لكن متى يحكم بهذه الغيبة؟ بأن تكون الغيبة منقطعة. وقد ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى ضابطها، وأشار إليها المؤلف هنا بما يجتمع به هذا الأمر، قال: لا تقطع إلا بكلفة ومشقة. يعني هو نظر إلى عبارات الحنابلة رحمهم الله فيما ذكروه من ضابط الغيبة المنقطعة، بعضهم قالوا ما لا يصل إليه الخطاب، وبعضهم قال ما لا تصل إليه القافلة إلا في كل سنة، فجمعها المؤلف رحمه الله تعالى بأن تكون غيبة منقطعة لا يوصل إليها إلا بمشقة وكلفة. وعلم من هذا أنه لو كانت الغيبة غيبة قريبة يوصل إليها بيسر وسهولة فإنها لا تكون مانعا من الولاية، والولاية باقية فيه حتى مع غيبته أو مع سفره أو مع بعده. نعم. والحالة الثانية أن تكون الغيبة غيبة بعيدة لكن غير منقطعة، وهذه يعني أكثر ما تكون وضوحا في هذه الأزمنة والأوقات، فإنه إذا كان بعيدا، إذا كان بعيدا بنحو أبعد الديار مثل أستراليا أو نيوزيلندا، أو كان أيضا في أمريكا أو غيرها، لكن إن كانت التخاطب معه والتواصل سهل ميسور، فبناء على ذلك لا تعتبر غيبة منقطعة تنتقل معها الولاية. لكن بناء على ذلك، وهذه هي المسألة التي توقفنا عندها، هل تكون ولايته في إيش؟ هل تكون الولاية باقية فيه فيعقد النكاح، أم أنه لا يلي ذلك؟ فقلنا من جهة اعتبارها غيبة منقطعة تنتقل بها الولاية لا. لماذا؟ لأن هذه يمكن التواصل والاتصال في وقت يسير وقصير، بل يمكن التواصل معه بما هو أكثر من ذلك من الرؤية والنظر والصورة وغيرها. نعم، فبناء على ذلك نقول هذه لا تعتبر غيبة منقطعة. لكن هل يلي عقد النكاح؟ هو لما كان عقد النكاح يحتاج فيه إلى الشهادة، والشهادة تكون على شيء حاضر، فإن هذا غير متيسر في مثل هذه الحال، فإذا ليس من جهة غيبته، لكن من جهة عدم تمكن اكتمال الشرط وانعقاده، وهو شهادة الشهود على أمر حاضر يرونه وهو نعم يوجب عقد النكاح ويقبل الزوج في ذلك. فإذا كان بعيدا لا يسمع إلا صوته، فهل تكون الشهادة تامة؟ شهادة على أمر حاضر أو غائب؟ غائب. إذا كان بالهاتف مثلا ويقول أزوجتك ابنتي، نعم، وإن كان يعقد في حال لكن بمثابة الغائب، لأنه بعد ذلك ألا يمكن أن ينفي عقده للنكاح؟ لو قالوا شهدنا أنه عقد النكاح، ألا يمكن أن يقول هل رأيتموني؟ فيقول لا، فيقول كيف تشهدون؟ فإذا إمكان النفي حاصل، فبناء على ذلك لا يتحصل العقد. حتى ولو يعني قيل أنها الآن في بعض البرامج أو نحوها يمكن تحصيل الصورة مع الصوت، لكن أيضا الإيراد عليه ممكن أن يقال من أن هذه مدبلجة أو مغيرة أو مدخل فيها الصوت، فبناء على ذلك يمكن أن يقال أن تعذر إمكان عقد النكاح حاصل، لكن لا من جهة غيبته الغيبة المنقطعة، لكن من جهة عدم إمكان عقد النكاح على تلك الحال. فبناء على ذلك يكون الحال أن يطلب منه الوكالة فيه، فإما أن يوكل الولي الذي يليه، وإما أن يوكل شخصا آخر يقوم مقامه في عقد النكاح. واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وكنا توقفنا عندها، وهي من الأهمية بمكان لاستيضاح طالب العلم ما يتعلق بمثل هذه الصور التي تباينت صورتها فيما مضى عنها في هذه الأوقات أو في هذه الأزمان المتأخرة. نعم. قال: ومشقة زوج الأبعد. وهنا إشارة إلى أن الولاية تنتقل إلى من يليه مباشرة، لا يحتاج فيها إلى إذن السلطان، إلى إذن السلطان، وهذا باعتبار أنهم جميعا أولياء، وإنما يقدم بعضهم عند عدم وجود الأقرب فتنتقل مباشرة. لكن كما قلنا في بعض الأحوال خاصة في مسألة العضل يمكن أن تكون سببا لحصول الخصومة أو القطيعة، فبناء على ذلك لو كان هذا مع إذن السلطان أو مع تولية الحاكم وإشارته بذلك لكان أقطع للخلاف وأبعد عن الإشكال وقول من خالف من الفقهاء. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. يعني هنا إشارة إلى مسألة مهمة، وهي ما يحصل به الافتيات، لو افتات الولي الأبعد على الولي الأقرب فهل نقول من أن العقد صحيح؟ لو جاء الأخ وزوج أخته ووالدها موجود، فهل نقول من أن هذا عقد صحيح؟ لا، فهذا ليس بولي مع وجود الأقرب، فبناء على ذلك لا تصح. وكأنه يشير بهذا إلى قول بعض الفقهاء كالحنفية أنهم يقولون أن الإجازة أنه موقوف على الإجازة، فإذا أجاز الولي الأقرب صح العقد. فالحنابلة يقولون أن هذا عقد لم تتم شروطه، فبناء على ذلك لا يكون عقدا صحيحا بأي وجه، كما لو زوج أجنبي، فكما لو جاء شخص من الشارع وزوج هذه المرأة مع وجود أوليائها وحضورهم وعدم المانع فيهم، فإن تزويجه ليس بصحيح، ولا يوقف على الإجازة لأنه ليس بولي، فبناء على ذلك نقول من أنه لا يصح. وكذلك الولي الأبعد مع الأقرب هو بمثابة الأجنبي، فحكمهما سواء في عدم صحة النكاح في تلك الحال. إذن المؤلف رحمه الله ذكر تزويج الأقرب وذكر تزويج الأبعد، وذكر أيضا الحالة التي تنتقل فيها إلى الأبعد فتكون ولايته صحيحة، وذكر الحالة التي تنتقل فيها إلى الأبعد وتكون ولايته غير صحيحة. فإذا استوى وليان في الدرجة، وهذه توجد في نحو الإخوة، في نحو الأعمام، في نحو أبناء الإخوة ونحوهم، فيكونون أولياء جميعاً، يكونوا أولياء جميعاً، لكن المستحب أن يتقدم أفضلهم بالفضل والعلم والديانة، ثم الأسن، ثم يكون بالقرعة، يعني التقديم بالقرعة. لكن لو أذنت لأحدهم فالمأذون له مقدم من كل وجه. لو قالت لأخيها ولو لم يكن الأكبر الأوسط زوجني، أو أذنت لك في تزويجي سواء إذنا مطلقا أو إذنا لفلان من فلان أو فلان، فيكون ذلك قاطعا للنزاع، وهو ولي بكل حال، وهو ولي بكل حال. بقيت مسألة بها يختم هذا الباب، وهو أن الوكيل يقوم مقام الولي. نعم، فبناء على ذلك لو وكل أحد الأولياء الذي له الولاية كالأب أو الإبن أو الأخ أو العم، فإنه يكون كما لو زوجها الأخ. فإذا كان هو الأقرب المستحق للولاية كانت ولاية هذا صحيحة، حتى ولو وجد عم أو ابن عم أو ابن أخ، فالوكيل يقوم مقام الأخ، والأخ مقدم على العم، فكذلك الوكيل مقدم عليهم. واضح؟ لكن يقول أهل العلم أن الوكيل يشترط فيه شرط، وهو أن تأذن الزوجة للوكيل، أن تأذن الزوجة للوكيل بعد التوكيل، لأن إن لم يكن الولي مجبرا فالوكيل يكون مقامه، يعني في غير ولاية الإجبار، فالوكيل لا بد من الإذن له، والإذن لا يكفي أن يكون قبل التوكيل، لا بد أن يكون حال صحة ولايته، وصحة ولايته بعد وكالته. واضح يا أخوان؟ يعني لو مثلا كان أبوها وبإزائه شخص، فقالت يا فلان زوجني، أبوها موجود، فقال الأب وكلتك في تزويجها، فنقول صحت الوكالة لكن الإذن لم يصح، لا بد من إذن جديد، لأنها أذنت له حين كان وليا أو لم يكن وليا، لم يكن وليا لأنه لم يوكل بعد، فبناء على ذلك بعد التوكيل يحتاج فيه إلى إذن جديد، فتقول أذنت لك فيزوجها. واضح؟ نعم. لكن الوكالة هي ليست وكالة، حتى تعلم، ليست وكالة عن المرأة، وإنما هي وكالة عن الولي، لأن الولاية لا تستفاد من المرأة نفسها، لأن المرأة ليست بولي، لكن الولي هو الذي له الولاية، فيتكون منه الوكالة أو الوكالة، وتتعلق بهما الأحكام. نعم. ها عمر، الولي المفقود أعظم من الغيبة المنقطعة، فبناء على ذلك تنتقل الولاية. المفقود الذي لا يعلم خبره أعظم من الذي غيبته منقطعة، فقد يكون من غيبته منقطعة مفقودا وقد لا يكون مفقودا، هو ذهب للصين ونعرف أنه في الصين لكن لا يتصل به ولا يستطاع الوصول إليه. نعم، تأتينا بعد إذا جاءت القافلة الحج بخبره، هذا مفقود أو ليس بمفقود؟ ليس بمفقود، أليس كذلك؟ ومع ذلك تنتقل ولايته. نعم ولا لا؟ فبناء على ذلك المفقود الذي لا يعلم خبره من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الرابع الشهادة، بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سمعين ناطقين.
نعم، أيضا في مسألة ذكرها أن يمكن للإنسان أن يتولى طرفي العقد بالوكالة، إذا كان مثلا وكل شخصا وهو ولي للزوجة ولي للزوج، كما لو كان العم يزوجها لأنه عمها ويزوج ابنه لأنه صغير، واضح؟ ويذكر في هذا كما عند البخاري تعليقا أن عبد الرحمن بن عوف نعم قال تجعلين أمرك إلي، قالت نعم، قال تزوجتك، فتولى طرفي العقد، فهو الزوج فهو مقابل وهو الولي باعتباره وليا. نعم، الفصل الرابع، الفصل هذا في الشرط الرابع وهي الشهادة، والشهادة معتبرة في عقد النكاح، ووجه اعتبارها في عقد النكاح أولا ما جاء في الأحاديث عن ابن عباس عن أبي هريرة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم، لكن هذه الأحاديث جميعها لا تخلو، خاصة الزيادة وشاهدي عدل لا تخلو من مقال، لا تخلو من مقال، ولأجل ذلك جرى شيء من الاختلاف فيها، لكن جاء أيضا اعتبار الولاية عن الصحابة، جاء هذا عن عمر وعن ابن عباس وعن علي، وجاء عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من جهة أخرى قال جمهور الفقهاء كالحنابلة من أن الشهادة معتبرة فيما هو أقل من النكاح كالبيوع ونحوها، فإذا اعتبرت فمن باب أولى أن تعتبر في النكاح. وأيضا الله جل وعلا قال في الطلاق وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإذا طلبت الشهادة في الطلاق فمن باب الذي هو فرع النكاح فمن باب أولى أن تكون مطلوبة في أصله، واضح؟ فلأجل ذلك قال الحنابلة كما هو قول جمهور أهل العلم أن الشهادة معتبرة ومطلوبة وشرط من شروط النكاح، ولأن هذا تتعلق به لحاق النسب والذرية وحل الاستمتاع وانتفاء الحد، لأنه لو لم يكن ناكحا متزوجا لكان زانيا، فلما كان الأمر كذلك فإن اعتبار الشهادة فيه أمر ظاهر لازم. قال بعض أهل العلم من أن الإعلان كاف، إن الإعلان كاف، استدلوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صفية أنه لما أشكل عليهم هل نكحها أو ملكها، يعني كانت أمة فدخل بها كما يدخل بالأمة، فلما حجبها قالوا فإن حجبها عرفنا أنها من أمهات المؤمنين، فحجبها فعرفوا أنه زوجة، فقالوا أنه لم يأتي في الحديث ما يدل على أنه أشهد، لكن قد يقال من أن هذا وإن غاب عن جملتهم لكن لا يعني ذلك أنه لم يشهد بعضهم أو لم يعلم بذلك خاصتهم، فبناء على هذا ليس لا يمكن أن يقال من أنه لا ينهض لأن يكون مانعا من اعتبار الشهادة في النكاح، واضح يا أخوان؟ على كل حال نقول أنه إذا وجد الشهادة والإعلان فهذا تمام الأمر، وإذا لم يوجد شهادة ولا إعلان فهذا لم يصح بوجه، واضح؟ وإذا وجد العقد بشهادة بدون إعلان أو بإعلان بدون شهادة فأيهما أقوى؟ على مقتضى كلام الجمهور أن الشهادة. لماذا؟ لأن الشهادة تحصل على ما هو أتم وأدق بخلاف الإعلان. كيف ذلك؟ يعني أن الشهادة ليست هي شهادة على حصول النكاح مع ورود الاشتباه في اكتمال الأمر أو عدمه، لكن الشهادة على ماذا؟ الشهادة على أنه قال الولي للزوج زوجتك وقال قبلت، فهي إذن شهادة على ما هو أتم وأدق، فبناء على ذلك نقول من أنها أقوى. وإن ذهب ابن تيمية والمالكية إلى أن الإعلان أقوى، لكن الحقيقة أن هذا فيه نظر. الثاني من المسائل المتعلقة بذلك أننا إذا قلنا باعتبار الشهادة في النكاح، فاعتبار الشهادة في النكاح متعلق بماذا؟ متعلق بانعقاد عقد النكاح، لا بصحة الزواج من كل وجه وانتفاء الموانع. يعني لو كانت المرأة في عدة، في نطالب الشاهد أن يقول ها هل هي في عدة أو ليست في عدة؟ أثبتوا لي أنها ليست في عدة. هل هي عمة الزوج أو ليست بعمته؟ نقول لا، الشهادة بس على أنه شهد أن فلانا زوج فلانا، أما كانتفاء الموانع واكتمال ما يتعلق بصحة النكاح فهذا ليس متعلقا بالشهادة، لكن يقولون الأحوط حصول الشهادة عليه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم، هذا ما يتعلق بالشهادة. ما الحكم في التواصي على الكتمان؟ لو تواصوا على الكتمان لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا، ماذا تقول يا أبا بكر؟ ها؟ متأكد في هذا؟ لماذا لا بأس؟ طيب، لأن الشروط اكتملت. عمر يخالفك وخالف عمر. ها؟ وش تقول يا أخو سيد، وش اسمك؟ حبيب. ها؟ نقيب. نعم. ها؟ نعم، أنه إذا حصلت الشهادة انتفى الكتمان، فهو قدر كاف لحصول ظهوره. واضح؟ فنقول من أنه إذا حصلت الشهادة ولو قيل لا تخبر فلانا ولا فلانا ولا فلانا، فإن الشهادة قدر كاف في الظهور والإعلان، مانع من القول من أنه كتم أو أنه ليس بنكاح أو أنه سفاح. نعم، إذن هذه مسائل متعلقة بأصل هذا الشرط، ودائما ترون أننا نقف عند أول الشرط لتجليته، ثم يكون ما بعده سهل فيه. قال فلا يصح إلا بشاهدين، هذا من المؤلف رحمه الله شروع في مكملات هذا الأمر، فالشهادة إذا قيل فاعتباره أن يكون فيها شاهدين، لأنه جاء في بعض الألفاظ إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. نعم، وذكرين، لأن هذه من الأمور التي تتعلق بها أمور الرجال، ولأن الأصل أن الشهادة للرجال، وإنما استثنيت النساء في باب واحد وهو باب الأموال، وباب الأموال يختلف عن باب الفروج، عن باب الفروج، فالنكاح بابه باب الفروج. نعم، قال مكلفين، يعني أن يكون عاقلا بالغا، لأن غير العاقل لا يستطيع الشهادة، وغير البالغ صغير أيضا لا يمكن أن يتحملها، فبناء على ذلك لا بد أن يكونا مكلفين. سميعين، لأن الشهادة على أمر مسموع وهو قول القائل زوجتك وقوله قبلت، فإذا لم يكن سامعا فكيف يتحملها؟ واضح؟ لا يمكن. وكذا أن يكونا ناطقين، لأن النطق يحتاج إليها في الأداء، في أداء الشهادة. لو طلبت الشهادة عند القاضي فقيل لها أتشهد أن فلانا زوج فلانا، إذا لم يكن ناطقا كيف نعلم أنه أثبت الشهادة أو لم يثبتها؟ ف فبناء على ذلك لا بد أن يكونا ناطقين، ومقتضى كلامهم أنه لو كان أعمى لا لصحت شهادته، لأنه يسمع وينطق ويمكنه تمييز قول هذا من قول من سواه. نعم.
قال رحمه الله: وليست الكفاءة وهي منصب وهو النسب والحرفية شرطا في صحته.
نعم، قال: وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته. إذن لما أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق باعتبار الشروط، نعم، رجع في بيان في نفي ما يظن أنه شرط، ما يظن أنه شرط. وهنا قول المؤلف رحمه الله: وليست الكفاءة شرطا في صحته، نعم، وليست الكفاءة شرطا في صحته، ليست من عادته يعني أن يأتي بقوة هذه العبارة، وما احتاج إليها إلا لأن متقدم الحنابلة كالخرقي ونحوه يرون أنها شرطا، فأراد أن يبين أن مذهب متوسط الحنابلة والمتأخرين أن الكفاءة ليست بشرط، أن الكفاءة ليست بشرط في صحة النكاح، يصح النكاح مع عدم الكفاءة، يصح النكاح مع عدم الكفاءة. والكفاءة نعم من المكافأة وهو التساوي، والتساوي يعني أن يكون الرجل مساو للمرأة، أن يكون الرجل مساو للمرأة. وفي هذا إشارة إلى مسألة، وهو أن تعلق الكفاءة بمن؟ بالرجل لا غير، أما المرأة لا تشترط فيها الكفاءة، إن تعلق الكفاءة بالرجل، فليس للفقير أن يتزوج غنية، إذا قلنا من أن هذه من معتبرات الكفاءة، لكن أي إن كانت المرأة مدقعة في الفقر فإن ذلك لا يغير من حكم النكاح شيئا، ويكون النكاح صحيحا بلا إشكال. واضح؟ فإذا محل الكفاءة هي المرأة. هنا في هذه المسألة أو تحتاج إلى شيء من التوضيح، وهو أن محل الكلام أن الكفاءة ليست معتبرة في أو ليست شرطا، كلامنا في قول المؤلف والكفاءة ليست شرطا في النكاح، فإذا عندنا أنها شرط وعندنا أنها معتبرة، أما كونها شرطا فليست بشرط. لماذا؟ لأن هذا حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس وهي من أشراف قريش وهو مولى، نعم، وتزوج سالم مولى حذيفة بنت الوليد بن عتبة وهو من أشراف قريش، نعم، وغير ذلك كثير. فدل هذا إذن هذه الأحاديث على أنها ليست شرطا في صحة النكاح. واضح؟ نعم. لكن هل هي معتبرة أو ليست بمعتبرة؟ هي معتبرة، ولذلك يقول الحنابلة: والكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح بل للزومه، بل للزومه. إذن هي شرط، شرط لزوم، لا يكون لازما إلا بتوافر الكفاءة. لماذا؟ قالوا: لما جاء في الأدلة من اعتبار هذه الأمور، ولأن إذا لم توجد الكفاءة فإنه يلحق الأولياء المرأة عار إذا زوجوا من هو دونهم، إذا زوجوا من هو دونهم، فلأجل ذلك قالوا من أنها معتبرة. ولذلك جاء عن عمر قال: لأمنعن ذوات الأحزاب إلا من الأكفاء. فدل هذا على اعتبار ذلك. واضح؟ فإذا عندنا أنها ليست شرط صحة، هذا انتهينا منه. والثاني أنها إيش؟ طبعا انتهينا أنها في جانب الرجل ونحو ذلك أيضا، ليست في جانب المرأة. الثالث أن وإن قلنا من أنها ليست بشرط، لكن لا يعني ذلك أنها ليست معتبرة، بل هي معتبرة. إذا ما الذي يترتب على قولنا من أنها معتبرة وليست بشرط؟ يترتب على ذلك أننا إذا قلنا من أنها شرط، فإنه إذا وجد نكاح بدون مكافأة فالنكاح باطل، فالنكاح ليس بصحيح، النكاح باطل. أما إذا قلنا من أنها معتبرة للزوم النكاح وليست شرطا فيه، فمقتضى ذلك أنه لو حصل النكاح فالنكاح صحيح، لكن يمكن فسخه إذا اعترض من له حق الاعتراض. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. فإذا تقرر ذلك فإننا ننتقل إلى ما يعتبر من الكفاءة وما لا يعتبر. الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا 5 أشياء معتبرة في الكفاءة وليست على حد سواء في هذا الاعتبار، سيتبين معنا قوة بعضها وعدم قوة البعض الآخر. فأولها الدين. فما يقصد بالدين؟ لا يقصد بالدين المسلم والكافرة، لأننا هذا تقدم ما يتعلق بهل يتزوج المسلم الكافرة، أو يأتينا في باب المحرمات أو ما يتعلق بها. المقصود بذلك بالدين، نعم، أن يزوج الفاجر بالعفيفة، أو من العربيد بالمرأة ذات الدين والفضل والعلم. فإذا لا، هذا لا يعتبر كفؤا لهذه. والدليل على ذلك، أو استدل الحنابلة بقول الله جل وعلا: فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وهذه يدخل فيها الفسق الذي هو الكفر، ويدخل فيها ما دونه. فبناء على هذا قالوا من أن شارب الخمر مثلا والمسرف على نفسه بالمخدرات لا يكون كفؤا لمن هي بعيدة عن هذه المواطن، حريصة على طاعة ربها، مستقيمة في ديانتها. وهذا يعني من الخصال التي جرى الفقهاء على اعتبارها، ووجه ذلك يعني ظاهر. الثاني قالوا: وهي دين ومنصب، وهو النسب والحرية. المنصب هو الحزب والحرية، النسب والحرية. أما الحرية فهذا ظاهر ومحل اتفاق وإجماع أن العبد ليس بكفء للحرة، أليس كذلك؟ العبد ليس بكفء للحرة، لقصة مغيث وبريرة. فإن مغيثا كان زوج بريرة وكان عبدين، فأعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تختارين البقاء معها أو لا؟ لو كان كفءا لها لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خيرها دل على أنها أرفع منه، فلذلك خيرها. وهذا محل إجماع بين أهل العلم. فقالت: هي أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فكان يتتبعها في الأسواق وهو يبكي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثة، ومن بغض بريرة مغيثة. نعم. فإذا هذا بالنسبة للحرية. النسب في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه معتبر، فغير العربي ليس بكفء للعربي، وأخذوا ذلك من ما جاء عن عمر: العرب بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك والحجام. وقول سلمان: لا نتقدمكم في الصلاة ولا نتزوج نساءكم. فقالوا من أن هذا معتبر بناء على ذلك. وعلى كل حال يعني هذا هو مشهور عند جماهير أهل العلم في اعتبار أن النسب كذلك يعني معتبر. وإنما يعتبر النسب بين العربي والعجمي، ولا يعتبر فيما سوى ذلك. فلا يعتبر مثلا بين العرب في تفاضلهم، يعني بين من دون القرشي مع القرشي، لأن أفضل النسب نسب القرشي، ومع ذلك على الصحيح أنه ليس بمانع من التكافؤ، واضح؟ أيضا أن العجم وإن تفاضلوا فعندهم أنهم لا يكونوا محلا لاعتبار الكفاءة، بل كلهم يكونوا أكفاء لبعض، أكفاء لبعض. ومحل الكلام هنا إنما هو في لزوم النكاح، في لزومه، وإلا صحته فلو تزوج لكان صحيحا لما ذكرنا من الأدلة. هذه هي التي ذكرها المؤلف. ذكر بعض الحنابلة كما ذكر شارح الزاد وغيره الصناعة، فمن كانت صنعته زرية لا يكون كفؤا لمن كان صنعة أهلها رفيعة، فيقولون الزبال والحجام والكساح ونحوهم لا يكون كفؤا لمن كان صاحب بز وهو المنسوجات ونحوها، فبينهما يعني تباين، فبناء على ذلك لا يكون لحديث لأثر إلا الحائك والحجام، فدل على أن الصنعة مؤثرة، والصنعة من حيث هي أقل من غيرها، ولذلك المؤلف هنا لم يذكرها في خصال الكفاءة، لم يذكرها في خصال الكفاءة. كذلك الحسب اليسار، اليسار ذكره شارح الزاد وذكره جمع من الحنابلة أن الفقير لا يكون كفؤا للغنية، لا يكون كفؤا للغنية. وقالوا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تنكح المرأة لحسبها قال والحسب هو المال، وإنما الحسب هو المال كما جاء في بعض الأحاديث، فقالوا بناء على ذلك باعتباره. وكما قلت لكم يعني بعضهم قال من أن الصناعة واليسار دون أو ليست من خصال الكفارة التي اتفقوا عليها، فبعضهم يعني له كلام في هذا، لكن بالنسبة للدين والحرية والنسب يعني يكاد الكلام يكون فيها قويا. فإن قال قائل ما بال العرب والعجم، فهذه الحقيقة أنها كما يمن الله جل وعلا على أناس مثلا بخصلة من الخصال كالغنى، أو يمن عليه مثلا بالذكاء، أو يمن، فهو من على هؤلاء بالتفضيل في هذا الباب، واضح؟ فلا يكون للمسلم في ذلك اعتراض، وهذه من الأرزاق التي يتفضل الله بها على أقوام ويبتلي بها آخرين، يبتلي بها آخرين. نعم. نعم. فلو زوج
الأب عفيفة بتاجر أو عربية بعجمي كلمة لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسق.
نعم. فإذا هذا مقتضى ما ذكرنا من أنه شرط لزوم وليس بشرط صحة، أن النكاح يعتبر صحيحا، لكن إذا حصل هذا النكاح الذي انتفت فيه الكفاءة في كل خصالها أو في بعض خصالها فلمن لم يرضى من الأولياء الفسخ. فإذا قال الأب من أنه يلحقني في ذلك عار ولا تزوج بنات الأخريات، فرفع ذلك إلى القاضي فإنه يفسخ النكاح، ولا يفسخ ذلك إلا القاضي. لماذا؟ لأن هذه من محال للاختلاف، ومحال للاختلاف لا بد فيها من حكم الحاكم بخلاف محال الإجماع، فإنه لا يحتاج فيها إلى الحاكم. فبناء على ذلك قال فلمن لم يرضى من المرأة أو لأولياء الفسق. من الأولياء الذين لهم حق الفسق؟ منهم من يقول الأب والأبناء يعني عمودي النسب، والحنابلة على دخول العصبة، على العصبة، وهذا يوسع المسألة كثيرا ويدخل فيها شيء من الإشكالات. إذا اعترض العم أو الأخ أو ابن الأخ فإنه يكون له مدخل في ذلك ويكون وجه للقاضي في فسخ النكاح في تلك الحال. نعم.
قال رحمه
الله. ها عمر. نعم هذا كلام، هذا سؤال جيد. يعني أن الصنعة تختلف باختلاف البلدان رفعة وضيعة. فعلى سبيل المثال في بعض البلدان أن الجزارة صنعة زرية وفي بعضها صنعة رفيعة، أليس كذلك؟ فهي كل بلد باعتباره، كل بلد يعتبر بحاله، فما كانت الصنعة فيه رفيعة يعتبر أهله أهل رفعة فلا يكون من دونهم مكافئا لهم. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: باب المحرمات في النكاح.
يعني هذا الباب بين أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين فيه من تحرم من النساء في النكاح، وهذا راجع إلى مسائل تقدم ذكرها مشابهة في هذا، يعني في أصل ما يذكره الفقهاء في نحو ذلك، وهو أن الشيء المحصور يتبين به ما سواه. فالأصل أنه يقول المحللات في النكاح، لكن لما كان المحللات لا حد ولا حصر لهن والمحصورات هن المحرمات فإنه يبينهن، وإذا تبينت المحرمات تبين أن من سواهن حل للأزواج في نكاحهن. واضح؟ كما يقول القائل: وبضدها تتبين الأشياء. هل مر بنا شيء من ذلك في الحج؟ في محظورات الإحرام، لا يلبس المحرم البرانسة ولا ولا السراويلات ولا القمص ولا إلى يعني على ما جاء في الحديث، فدل هذا على أن المؤلف رحمه الله أراد ببيان من يحرم نكاحها البيان إلى بطريق المفهوم إلى من يحل نكاحها. نعم. فإذا هؤلاء محرمات في النكاح، وقسمهن إلى أقسام، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمحرمات إلى الأبد. نعم.
قال رحمه الله: تحرم أبدا الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الابن وبنتهما من حلال وحرام وإن سكر.
نعم. كمل.
وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سكنت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعنة على الملاعن.
والملاعنة.
والملاعنة على الملاعن.
نعم. إذن قال تحرم أبدا، وهذا إشارة إلى أن المحرمات محرمات إلى أبد ومحرمات إلى أمد، يعني إلى وقت قد تحل بعد ذلك. فإذا بدأ المؤلف بمن لا تحل بحال من الأحوال، واللاتي لا يحللن بحال من الأحوال على أقسام: منهن محرمات بالنسب، ومنهن محرمات بالرضاع، ومنهن محرمات بالمصاهرة. فبدأ بالمحرمات بالنسب، فقالت تحرم أبدا الأم، لأن الله جل وعلا قال: حرمت عليكم أمهاتكم. قوله حرمت عليكم أمهاتكم يعني ماذا؟ يعني مسها. حرمت عليكم أمهاتكم، ما قال حرم عليكم نكاح أمهاتكم، فالمحرم مسها. ها ها نكاحها، لأن قبل ذلك: ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء. فهذا وإن كان في ظاهره يشمل تحريم الأم من كل جهة، فيشمل ذلك تحريم بدنها عليه وتحريم كلامها وتحريم كل شيء، نعم، فهذا ليس بمقصود بوجه من الوجوه. فمحل التحريم إذن هو نكاحها، وهذا ظاهر لا اختلاف فيه بين أهل العلم. وأمهاتكم وجمع الأمة للإشارة إلى أنها الأم الصلبية، ومن علت من الأمهات والجدات سواء كن من جهة الأب أو من جهة الأم، فالأم محرمة، وأم الأم وأمها وأم أم أمها وأم أبيها وأم أم أبيها وأم أبي أبيها وهكذا. ومن جهة الأب أم أبيه وأم أم أبيه وأم أم أبيه وأم أبي أبيه وأم أبي أبي أبيه وهكذا، فكلهن محرمات. واضح؟ ولذا قال تحرم أبدا الأم وكل جدة مطلقا وإن علت، حتى ولو كانت أم جدة أبي جده. انظر كم يكون بينها، كم عمرها. قال والبنت وبنت الابن وبنتاهما، بنت البنت الصلبية وبنتها سواء كانت بنتا للابن أو بنتا للبنت. ولذلك قال وبنت الابن وبنتاهما، لأن جميعهما يطلق عليهما بنت، والآية جاءت بلفظ الجمع للدلالة عليهن جميعا. وبناتكم، قال من حلال أو حرام، يعني حتى ولو كانت بنتا من الزنا ما دامت أنها بنته فإنها محرمة عليه. لماذا؟ لأنها خلقت من مائه، خلقت من مائه. وما يتعلق بالأقسام، ما تكون من حلال بالإجماع وهي بالنكاح ونحوه، وما تكون أيضا حلا بالإجماع كالموطوءة بشبهة سواء كان في نكاح فاسد، نعم اختل شرط من شروطه وهم لم يعلموا أنه قد اختل ذلك الشرط، أو كان باشتباه في العين كما لو نكح امرأة يظن وطئ امرأة يظنها زوجته فبانت ليست بزوجته كبانت أختا له أو عمة أو قريبة من المحرمات عليه أو غير المحرمات، بانت جارته أو نحوها، فلو حملت من ذلك الوط فإنها تكون بنتا له وهي محرمة بالإجماع. وكذلك لو كانت محرمة من الزنا، حبلت من الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، فإنها تدخل في ذلك في أشهر قولي أهل العلم. نعم. قال وكل أخت وبنتها وبنت ابنتها، الأخت محرمة، وأخواتكم وبناتهن، بنات الأخ وبنات الأخت كما في الآية، بنت الأخ، بنت الأخ، بنت ابن الأخ، كلهن محرمات. وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها، بنت ابنه، بنت ابن الأخ، بنت الأخ، بنت ابن الأخ، كلهن محرمات بالإجماع، لا خلاف في ذلك. وكل عمة وخالة، والعمة والخالة سواء كانت عمة صلبية وهي أخت الأب، أو كانت أرفع من ذلك بأن تكون عمة أبيه أخت جده، أو عمة جده بأن تكون أخت أبي جده. واضح؟ وسواء كانت عمة شقيقة أو عمة لأب، أو عمة من جهة أخت له من جهة الأم، فكلهن أخوات للأب فيكن عمات فيدخلن في حكم محرمات. واضح؟ والخالات كذلك، سواء كانت خالته أخت أمه أو أخت جدته لأمه، أو كانت أخت أم أبيه فهي خالة أبيه فتكون خالة له. واضح؟ فيكن محرمات، سواء كنا أيضا شقيقات أو لأب أو من أم، ما دامت خالة فهي محرمة عليه. نعم. فهؤلاء سبع محرمات، لو عددتموهن لكن سبعا، فهؤلاء هن المحرمات بالنسب، هؤلاء هن المحرمات بالنسب. الفقهاء ألحقوا بها الملاعنة، الملاعنة هي الزوجة التي لاعنها زوجها، فإنها يفرق بينهما، فهذه إيش؟ لا تحل للإنسان أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبيل لك عليها. نعم. وفرق بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبدا. فألحقهن المؤلف هنا وإن كانت يعني ليست من المحرمات بالنسب لكن على سبيل الإلحاق أو الذكر في ما يناسب ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.
نعم. قال: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. لو كانت أما لك من الرضاع فتحرم كما تحرم أمك من النسب، ولو كانت عمتك من الرضاع فتحرم كما تحرم أمك من النسب عمتك من النسب، وهكذا أختك من الرضاع محرم عليك نكاحها كما تحرم عليك أختك من النسب. واضح؟ هذا قدر لا إشكال فيه. كل المحرمات بالنسب يحرمن مثلهن بالرضاع، فمتى ما كانت لك علاقة كالعلاقة السبع وإن كانت بالرضاع فهي محرمة، لحديث عائشة: يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه. هذا كأنه إشارة إلى الاستثناء، وأنهن يعني وإن كن محرمات في النسب إلا أنهن لسن محرمات في الرضاع، لكن هو في شيء من الإشكال في هذا الاستثناء، إلا أن يقال من أنه استثناء منقطع. فقوله إلا أخت إلا أم أخته يعني إلا أم أخته من الرضاع، فأخته من الرضاع ها أمها هل هي قريبة لك؟ لا، هي أمه من الرضاع لأنه أرضع منها فهي أخته، فهي أمه من الرضاع أليس كذلك؟ أما أنت فليس لك بها علاقة. واضح ولا لا يا إخوان؟ واضح؟ يعني لو أنك رضعت من سارة، نعم، فصارت هذه أمك، أخوك هل له علاقة بهذه؟ ليس له علاقة. فإذا يقول المؤلف إلا أم أخته من الرضاع أو أم أخيه، هل تحرم عليه؟ لا تحرم عليه. واضح؟ واضح الآن؟ إلا أم أخته من الرضاع وأخت ابنه، ابنك أرضع من ارتضع من فلانة من نوغة فهو ابنها، وأنت ليس لك بها علاقة، ليس لك بها علاقة، فبناء على ذلك لا يحرم عليك نكاحها، هي تحرم على ابنك وتحرم على أبنائه لكن لا علاقة لك بها. هذه ستأتينا في باب الرضاع، وهي قاعدة أن الرضاعة تنتشر المحرمية فيها في فروع المرتضع، في فروع المرتضع يعني المرتضع وفروعه، لا في أصوله الذين هم آباؤه وأجداده وأمهاته، ولا في حواشيه الذين هم إخوانه وأخواته. واضح؟ هذا من جهة المرتضع، لكن من جهة المرضع فإنها تنتشر في كل شيء. المرتضع تكون هذه أمه من الرضاع، وأمها أمه، وأمها وعمتها عمته من الرضاع، وخالتها خالته، وبناتها أخواته، أليس كذلك؟ فإذا من جهة المرتضع تنتشر المحرمية في المرتضع وأبنائه وفروعه كما يعبر الفقهاء، لا في أصوله ولا في حواشيه. أما من جهة المرضع فتنتشر في كل شيء، في الأصول والفروع والحواشي. واضح؟ واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم. ويحرم،
قال رحمه الله: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنت أولادها بالنفور، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة
قبل الخلوة. فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا. لا،
قبل
بلا شك.
فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الخلوة أبحنا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم بالعقد. هذا بيان إلى من تحرم بالمصاهرة، من يحرمن بالمصاهرة. إذن ذكر المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاع، وبقي المحرمات بالمصاهرة. المصاهرة ما هي؟ يعني بالنكاح، المصاهرة هي مصاهرة بالنكاح، فيحرم بالعقد زوجة أبيه. من تزوج، إذا تزوج أبوك امرأة هل يحل لك نكاحها؟ لا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في أمر الجاهلية فهو معفو عنه، لكن لا ينكح الإنسان زوجة أبيه. واضح؟ وكل جد كذلك، لأن الأجداد آباء، ملة أبيكم إبراهيم، هو أب أو جد؟ هو جد، ومع ذلك سماه الله أبا، فزوجة الجد وإن على محرمة عليه بمجرد العقد عليها. فلو عقد على امرأة نعم ثم طلقها قبل أن يعقد على قبل أن يدخل بها أو مات عنها نعم، فهل لك أن تتزوجها؟ لا، نقول ما دام أنه عقد عليها فإنها كانت بذلك محرمة عليك، لأن الآية حرمت زوجات الآباء مطلقا، فاستوى في ذلك ما قبل الدخول وما بعده. واضح؟ نعم. ولذلك قال: زوجة أبيه وكل جد، هذه أولهن. الثانية، لأن المحرمات بالمصاهرة أربع، الثانية زوجة ابنه، وإن نزل الله جل وعلا في كتابه يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله من أصلابكم لمنع فقط إيش؟ أبناء التبني، من أبناء التبني. فإذا من تزوجها ابنك أو ابن ابنك أو ابن ابن ابنك أو ابن بنت بنتك أو ابن ابن بنت بنتك، فهؤلاء لا يجوز للإنسان أن يتزوجها. لو تزوجها ومات، أو تزوجها وطلقها لم يدخل بها ولم يرها، ففارقها قبل ذلك بموت أو طلاق، فإنه لا يجوز لك أن تنكحها. لماذا؟ لا يجوز للأب أن ينكحها، لأنها من حلائل الأبناء، والله جل وعلا قد حرم على الإنسان أن ينكح حليلة ابنه. واضح؟ هذه هي الثانية. والثالث، ولذلك قال: وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. زوجة ابنه، لكن لو كان لابنك ابنك نكح امرأة نعم وطلقها قبل أن يدخل بها أو دخل بها، لكن لها بنت من زوج سابق وأردت أن تنكحها، تحرم عليك أو لا تحرم؟ لا تحرم عليك. واضح؟ واضح؟ لو أن ابنك نكح امرأة ولها بنت من زوج سابق، فأراد أبو زوجها أن يتزوج بنتها من غير ابنه، فإن له ذلك. واضح يا أخوان؟ نعم. وكذلك في المسألة التي قبلها، لو أن شخصا لما تزوج أبوه هذه المرأة نعم أراد أن ينكح بنتها فلا بأس، أراد أن ينكح بنتها فلا بأس نعم، أو أن ينكح أمها، أو أن ينكح أمها، أم زوجة أبيه، لا علاقة لك بها، فبناء على ذلك يجوز لك أن تنكحها، إنما المحرم عليك أن تنكح زوجة أبيك. وكذلك هو الأب ليس له أن ينكح زوجة ابنه، لكن لو أراد أن ينكح بنتها من غيره، يعني ليست بنت الله، فله ذلك، أو أراد أن ينكح أم زوجة ابنه فله ذلك. نعم. قال: أي نعم يجوز لك أن تتزوجها، فإن كان ذلك فافعل، ها وعلينا مهرك، ها؟ لا لا، بس الربيبة محرمة على الشخص ليست على أبي. نعم. ستأتينا. قال: وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد. أم زوجتك تحرم عليك. لو أن شخصا عقد على امرأة فلما عقد على المرأة ماتت، فقال وفاء لم يدخل بها، قال سأتزوج أمها، نقول لا يجوز، بالعقد على البنت حرمت الأم، وأمهات نسائكم، سواء كانت أمها أو كانت جدتها لأبيها أو لأمها، أمهاتها كلهن يحرمن عليك إذا نكحت بنتها، سواء دخلت بها أو لم أو لو لم تدخل بها. واضح يا أخوان؟ نعم. وبعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله: وبنتها وبنات أولادها بالدخول. هذه هي الرابعة من المحرمات بالمصاهرة، وهي الربيبة. وهي الربيبة، دخل الوقت ها؟ فالربيبة وهي بنت الزوج، بنت الزوجة، هل يجوز للإنسان أن ينكح بنت زوجته؟ ليس له أن ينكح بنت زوجته. فلو أنك عقدت على امرأة فدخلت بها، الرابعة مشروطة بشرطين: العقد والدخول. فإذا دخلت بها لم يجوز لك أن تتزوج ابنتها، لم يجوز لك أن تتزوج ابنتها، سواء كانت ابنتها تربت في حجرك أو لا، لأن قول الله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، المقصود بذلك إيش؟ وصف أغلبي ليس قيدا معتبرا، فبناء على ذلك يجوز. نوقف لأنها تحتاج إلى نقف عند الربيبة، ونكمل بإذن الله جل وعلا في الدرس القادم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.